بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في مدرسة أهل البيت هناك مدرسة هي مدرسة الدعاء، والدعاء عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يترك مجالا من مجالات الحياة إلا ويتناوله. يعني ممكن واحد يقول أن هذه المجالات التي ذكرها الأئمة سلام الله عليهم في أدعيتهم لا تترك مشكلة من مشكلات الإنسان في مجال الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو الأسرة أو الفرد أو الثقافة أو الأخلاق أو المؤسسات الإدارات إلا ويجد لها جوابا شافيا وعميقا في هذه المدرسة التي هي مدرسة الدعاء. وقبل أن أستعرض عليكم بعض الملامح الخاصة بهذه المدرسة أود أن أقدم مقدمة أيها الأحبة. نحن ندرك أن كل شيء في الوجود لا تتحقق نتيجته وثمرته إلا بمقدمة، المقدمة دائما تؤدي إلى نتيجة، ولكي تأتي النتيجة صحيحة المقدمة يجب أن تكون صحيحة. يعني مثلا نحن نقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقسم من الناس يدعو فلا يحصل على الإجابة، فهل هناك خلل والعياذ بالله في أصل الفكرة والقضية؟ الله سبحانه وتعالى إذا أعطى ضمان لا يتخلى عنه، وقال ربكم ادعوني فعل شرط وجواب شرط، ادعوني أستجب لكم، في حين هناك من يدعو ولا يحصل على الإجابة. طبعا هذا في بحث خاص، يعني هذا بحث آخر نأتي إليه، وهو أنه لا يمكن لإنسان أن يرفع يديه إلى الله ويرد اليدين خاليتين. لكن الشرط الأساسي في الدعاء لاحظه، يجب أن تقرأ القرآن الكريم فتجد هناك آية في القرآن تتحدث عن الدعاء، وكل ليلة نقرأها 5 مرات بعد المجلس، تحفظوها ولا ما تحفظوها؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الشرط الأساسي في الدعاء هو الاضطرار، يعني أن تكون مضطرا في دعائك. وهاي الكلمة جدا عميقة، لأنه الاضطرار ماذا يعني؟ أحيانا واحد يريد أن يشرب ماء في البيت، هذا الماء موجود، هو عطشان يضطر يروح يشرب ماء، لكن هذا الاضطرار ليس كاضطرار العطشان بالصحراء الذي نفد الماء منه وما عنده قطرة ماء وهو في الصحراء ويبحث عن الماء بلهفة، عيناه شاخصتان في أم رأسه يريد قطرة ماء، الفرق بينك انت في البيت عطشان وبين اللي بالصحراء عطشان يبين لك معنى الاضطرار الموجود في الآية المباركة. احيانا واحد يرفع يديه بالدعاء يا الله ويشكل الثوب اثناء الدعاء، واحيانا يرفع يديه وهو يبكي دموعه تتدفق من وجهه من عينيه على وجنتيه في اثناء دعائه، هو متجه الى الله، يختلف عن الذي يدعو من دون توجه، تفت للتعبير. واخر موجود، لانه لاحظوا ايها الاحبة هناك حجب موجودة، امير المؤمنين سلام الله عليه في مدرسة الدعاء التي ذكرتها لكم الان، لاحظوا امير المؤمنين روح له الفداء في دعاء كوميل ماذا يقول؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، صح ولا مو صحيح؟ تنزل النقم، تغير النعم، تحبس الدعاء، تنزل البلاء. اذا هناك نوع من الذنوب تصنع حجبا فوق رؤوسنا، هذه الحجب تمنع الدعاء، لكن حالة الاضطرار تخترق الحجب. من تفتين ولا ما من تفتين؟ حالة الاضطرار اللي موجودة عند الانسان تخترق الحجب. الاضطرار لمن؟ واحد احيانا يريد مال مضطر للمال، واحد يريد زوجة مضطر للزوجة، واحد يريد بيت مضطر لشراء بيت، يريد سيارة، وواحد اخر يضطر الى الحق، يريد الحق ما يريد شيء. ملتفت ولا ملتفت؟ تعطي اموال ما الى شغل بالمال. هؤلاء الذين كانوا مع الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء كان اضطرارهم للمال او للزوجة، عندهم زوجات مثل الحور العين تركوهم، عندهم اموال حبيب ابن مظاهر ثلث الكوفة كان يملكها، حبيب ابن مظاهر الاسد، هؤلاء الحر ابن يزيد الرياح نفسه اللي انا الحر ومأوى ضيفي، الحر نفسه كان يمتلك وشيخ عشيرة وزعيم، ما كان عندهم توجه للمال والزوجة والراحلة والدنيا، تعلقت قلوبهم بالجوهر، تعلقت قلوبهم بإمام زمانهم، تعلقت قلوبهم بالإمام الحسين سلام الله عليه. هؤلاء كانوا مضطرين للحسين، للحسين. ماذا فقد من وجدك؟ في هذه العبارة العلامة المجلسي في بياناته في البحار أشير للشباب الله يبارك فيهم الذين يوفقون لقراءة البحار، بحار الأنوار، أن يقرأوا بيانات العلامة المجلسي، لأن حقيقة بيانات العلامة المجلسي في البحار هي وحدها إذا استخلصت وأخذت من البحار تألف جامعة إسلامية كبرى. العلامة المجلسي لما يجي إلى هذه العبارة بالذات يتحدث عن مدرسة الدعاء عند أهل البيت ويقول ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، يبين أمثلة رائعة لعله أكثر من 20 مثال يضربهم هنا لمعنى الاضطرار. الآن ما عندي وقت أن أذكر بعضهم لأنه نريد أن ندخل في قلب البحث، إنما الأمثلة التي يضربها لحالة الاضطرار رائعة في منتهى الروعة. واحد يضطر لحج بيت الله الحرام، هذه واحدة من أمثلة العلامة المجلسي، فتدعو الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى حج بيت الله الحرام. أنت مضطر، خصوصا إذا قرأت سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذه السورة إدمانها يؤدي بك إلى حج بيت الله الحرام، إدمان قراءتها، فتذهب إلى حج بيت الله الحرام. لكن إذا كان عندك شوق فوق الحج بعد الحج أنك تلتقي بإمامك، ثم ليقضوا تفثهم كما قلت لكم، هو لقاء الإمام يقول أهل البيت، وقبل الناس يلتقون بالأئمة سلام الله عليه، فيكون عندك شوق لصاحب الأمر، عندك شوق للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعندك اضطرار أنك تلتقي بالإمام. شوف هذا الاضطرار أكثر من اضطرارك لحج بيت الله الحرام، لأن هذه فريضة مثل فريضة الصلاة واجبة عليك. أنا أصلي لكن أريد حاجة أخرى من خلال الصلاة، يعني مو معناه هذه أكثر وجوبا الحاجة من الصلاة، لكن لقاء الإمام له تأثير كبير على نفس مناسك الحج وشعائر بيت الله الحرام. فإذا اضطريت بكل قلبك وأنت على جبل عرفات مرة واحدة تشاهد هذا النور، سبحان الله، في أمور عجيبة تحصل أحيانا. شوف طفلة صبية لا تتجاوز السنوات التي تعد على أصابع اليدين تحضر هذه المجالس. الآن ما أفصل تفصيل بس إشارة، تحضر هذه المجالس فيكشف الله سبحانه وتعالى عن بصرها وكلها براءة وإيمان، فتشاهد القمر، هذا القمر نفسه، نحن نرى القمر لكن إذا كشفت عن بصائرنا نشوف أشياء أخرى. فتلاحظ هذه الصورة الجميلة لهذا السيد الجليل النوراني كذا، بدل القمر كأنه على مقربة منها على مرمى يديها، يتطلع إلى هذه المجالس، وتبقى هذه الصبية مشدودة لهذا السيد العظيم وهي لا تدري منه. هذا دليل أنهم معنا يا أخوة، وأن يجب أن نلتفت إلى نقاط أخرى أكثر من الماديات هاي اللي إحنا عايشيها، في أمور ما تفسرها الماديات والقوانين الطبيعية. القوانين الطبيعية والماديات هناك حكم آخر، هناك أحكام أخرى وقوانين أخرى تحكم عليها، لازم واحد يبحث عنها. هؤلاء مكانهم في القلب، مكانهم في قلوبنا، ومنزلتهم في أفئدتنا، والله سبحانه وتعالى أمرنا بمودتهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فالدعاء لا ينطلق ولا يسمع منك إلا إذا كانت مودتهم في قلبك وتكون عندك حالة اضطرار لهم ولله سبحانه وتعالى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجاء فلان وفلان وفلان وأبعد الناس عن أهل البيت، أبعدوهم عن أهل البيت. حتى الدعاء أنت اسمع الآن بعض الإذاعات محطات التلفزيون لما يقرؤون دعاء، اسمح اسمع هذا الدعاء الذي ما أنزل الله به من سلطان أبدا، خصوصا دعاء ابن عربي ذكرته لكم ذات مرة، الذي يقول اللهم لا تجعلني خروفا يذبحني الجزارون. هل أدعية هذه تسمع واحد يوم الجمعة على المنبر ويقرأ هذه الأدعية وهو أمامه دعاء صحيفة سجادية يحملها، بعدين يقول لا 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 هذا الدعاء ما له شغل فيه، ما له شغل فيه، هذا الدعاء ما له شغل فيه، هذا الدعاء يقدسه الشيعة. لك علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين، هذا يتحدث عن جده رسول الله، كلامه آيات من القرآن الكريم كما ينص بذلك حديث الثقلين، هذا الحديث العظيم اللي ينص على أن أهل البيت عدل للقرآن. فحديث الإمام زين العابدين آية من القرآن، حديث الزهراء آية، حديث الرسول آية، والذي يشكك بذلك لا إسلام له ولا دين أبدا. مسائل واضحة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأن هذه الآية جاءت في سياقها بين آيات زوجات النبي، فقالوا هذه الآية تقصد نساء النبي ما تقصد أهل البيت. والآن مع الأسف رأيت في بعض الكتب الدراسية في الابتدائية والمتوسطة والدراسات العليا الكتب الدينية هذه الآية تفسر بنساء النبي فقط، ومع الأسف الشديد حقيقة، ورواية تفسيرها بنساء النبي لأنها جاءت في السياق، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا هذه تقصد نساء النبي لأن السياق جاء هكذا. وهل السياق حجة؟ السياق يكون حجة إذا لم يكن اختلاف بالكلام وبأواخر الآية أو الآيات المباركة. أما إذا اختلف الكلام وتحول الخطاب من نون النسوة إلى ميم الجمع المذكر بعد هذا معناه ما في سياق. رواية أن الآية هذه نزلت في نساء النبي يذكروها اثنان، عكرمة غلام عبد الله ابن عباس ومقاتل وكلاهما من الخوارج. اقرأوا عن عكرمة يقول كان يمر بالبصرة في الشوارع وينادي من شاء المباهلة باهلته أن هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت بنساء النبي. لماذا؟ لأنه هو خارج عكرمة يحارب الإمام علي فما يحب هذه الآية تنزل بأهل البيت والإمام علي من أهل البيت، فكيف هو يحارب الإمام علي ويعتقد أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت نزلت في الإمام علي والزهراء والحسن والحسين. فكان يقول من باهلني باهلته، وهذا يدل أن الشهرة الواضحة عند الناس وعند العالم أن الآية الكريمة نزلت بأهل البيت ما إلها علاقة بنساء النبي. عكرمة معروف بالكذب، حتى الذهبي في ميزان الاعتدال يقول عكرمة خارجي من الخوارج وكذاب، وكان علي ابن عبد الله ابن عباس يوثق عكرمة وثاقا يربطه بالحبال ويصلبه يوقف هناك على الكنيس رافع رجل واحدة واقف على رجل. الناس يسألوه قال هذا كذب على أبي، أبوي عبد الله بن عباس ما قال هذا، آلاف الأحاديث نقلها عن عبد الله بن عباس كلها كذب. فيأتي من يأخذ بكلام عكرمة يقول لك ما دام عكرمة قال شوف القصة وين تجي وين تأتي سبحان الله. وهذا الحافظ الذهبي نفسه لما يذكر عمر بن سعد، عمر بن سعد نفسه هذا عمر بن سعد في ألعن منه قاتل الحسين، يذكر عن عمر بن سعد يقول وهو تابعي ثقة قتل الحسين بن علي سنة 61 للهجرة. هذا النص مال عبارته تابعي ثقة قتل الحسين، إذا ثقتهم يقتل الحسين. فشوف عكرمة وين يكون، في أي مستوى يكون عكرمة، لاحظ. وكيف هؤلاء يمكن أن يعطوا دينا صحيحا للناس للعالم، شلون يعطوهم؟ وكيف ممكن أن تحفظ عقائد الشباب من هذا الزيف وهذا الالتواء في العقيدة؟ تابعي ثقة عمر بن سعد ويكتب عنه قتل الحسين بن علي يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة. هذه هكذا الأمور سبحان الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما دام قلت هذه الكلمة لا بأس أشير إليها أيها الأحبة لأن تخص البحث نفسه، مدرسة الدعاء عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أداة إنما من أدق وأعمق أدوات الحصر باللغة العربية. إنما خلص القرآن حصر المسألة في أهل البيت الرجس، أذهب الله عنهم الرجس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الكساء الذي يذكره المسلمون كافر، وفي بيت أم سلمة، في بيت أم سلمة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. في حديث الكساء تقرأ حتى في صحيح مسلم جاءت أم سلمة وقالت يا رسول الله وأنا منهم، هذه القضية معروفة عندكم. الرسول صلى الله عليه قال لا ولكنك إلى خير، أنت لست من أهل البيت ولذلك في اللغة العربية المرأة ما تكون من أهل البيت إلا مجازا، ملتفت للتعبير الدقيق هنا، لأنه لو كانت من أهل البيت ما كان في سورة التحريم. القرآن الكريم يتحدث عن اثنتين من نساء النبي تظاهرتا عليه ووقفتا بوجه رسول الله. الآن من هاتان المرأتان؟ المفسرون يقولون عائشة وحفصة. أنت أي وحدة تفكر فيها فكر فيها، ما لازم تشخيص عائشة وحفصة. يعني هناك اثنتان من نساء النبي وقفتا ضد رسول الله، ونزل القرآن صريح ان تتوبا الى الله فقد طغت قلوبكما. طغت يعني مالت عن الايمان، نص العبارة. فاذا كان النساء من اهل البيت وانما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، فكيف اذهاب الرجس يطلب منهم التوبة؟ اذا يقول انا اذهبت عنكم الرجس يقولهم توبوا الى الله؟ يمكن هذا الحديث يصير؟ واللي الله يذهب عنها الرجس يقتل 30,000 انسان تحت محملها وهودجها في البصرة؟ هذه معقولة الكلمة يا اخوة؟ ثم لو كانت نساء النبي، لو كنا داخلات بالآية لاستشهدنا في الآية، خصوصا السيدة عائشة ما كانت تفوت هذه الفرصة. كانت دائما تلقي كلام وتتحدث، نحن نزلت فينا هذه الآية، لكن ما تجد لا حديث لعائشة ولا لأم سلمة ولا لزينب بنت جحش ولا لأي واحدة تقول أن هذه الآية نزلت فينا، لا أبدا. فالآية خاصة بأهل البيت سلام الله عليه. أما مظلوميتهم تقتضي هذه الحالة، ونحن ماذا نصنع يا أخي؟ ونحن ماذا نصنع؟ هكذا نبقى الإنسان بس يسمع وينتهي، يجيب لك 20 شريط كاسيت، من هم آل البيت، من هم أهل البيت، فيثبت بهذا الشريط إثبات شنو من هذا الدليل؟ أنه عكرمة قال ومقاتل قال أن أهل البيت هم نساء النبي، أصلا علي وفاطمة والحسن والحسين لم يكونوا من أهل البيت. هذا في شريط كاسيت بعد أكثر من هذه. فحتى إذا نساء داخلين في أهل البيت فكيف تخرج ابنته عن أهل البيت؟ يا عبقري، كيف تطلع فاطمة الزهراء تبعدها عن أهل البيت وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ سبحان الله. وما عشت أراك الدهر عجبا وإن تعجب فعجب قولهم. لذلك لما خرجت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، هذا خروجها إلى المسجد هز العالم، هز ورسخ العقيدة وفضح كل الأقنعة المزيفة، لأنها بدأت بتوحيد الله، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. أنا أطلب من الشباب أن يحفظوا هذه الخطبة، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها وثنى بالندب إلى أمثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر أو التفكر معقولها. من هو الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته؟ ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، إلى أن تقول أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول حقا عودا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا سبجهم، هذا الإمام علي، ضاربا سبجهم، آخذا بأكفانهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة الرسول، وتنطلق لأمير المؤمنين، يكسر الأصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، فنطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخمار، وكنتم على شفا حفرة من النار، ملقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، وكنتم تشربون الطرق. هذه حالتكم قبل الإسلام، كنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب. شو الكلام هذا العظيم يعني؟ ومرد في أهل الكتاب هؤلاء اليهود، شوفوا صنيعهم الآن، والزهراء كيف تتحدث عنهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجمه قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين. طبيعة اليهود إشعال نيران الحرب والفتن دائما، الزهراء تذكرون. قذف أخاه في لهواتها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقذف عليا أمير المؤمنين وين؟ في لهوات الحرب. قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، سيدا في أولياء الله، قريبا من رسول الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، واجعون آمنون فاكهون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق، البعداء. بعد ذلك تقول لهم: وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيهم ملاحقين أو ملاحظين، فاستنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم، فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير موردكم. اللي يترك أهل البيت هذا شأنه، لاحظ، شايف واحد يأتي إلى إبل الآخرين يسمها وهي ليست إبلة، هذا الذي يترك طريق علي وفاطمة. فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير موردكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. ثلاث أيام الرسول مسجى وأنتم في سقيفة بني ساعدة مشغولين، والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ذهبتم إلى السقيفة خوف الفتنة حتى تنتخبوا رئيسا لكم، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم وكيف بكم، وأنا تؤفكون، وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة، رغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون، بئس للظالمين بدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى آخر خطاب، هذا الخطاب العظيم، والله الجبال تهتز من هذه الكلمات، الجبال تهتز. فانتمائنا إلى أهل هذا البيت أيها الأحبة يحملنا مسؤولية كبرى، والله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فنأخذ الآن مثلا هذه المدرسة وهي مدرسة الدعاء، وخصوصا نحن مقبلون على وفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وأقول للشباب الله، وكلكم شباب ما شاء الله كلكم فتية، أقول لكم جميع الرجال والنساء الذي يحظى ويحصل على نسخة من الصحيفة السجادية يتأملها في هذه الليالي والأيام، واكتبوا عنها ملاحظات في هذه الأدعية. الصحيفة السجادية الكاملة هذه التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتضع لها برنامج ومنهج من خلال قول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وقول الإمام زين العابدين حجة يعتبر، لأنه من السنة المتممة لكتاب الله، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعسرتي أهل بيتي. وهذه دار التقريب بين المذاهب في القاهرة أصدرت رسالة عن هذا الحديث بالذات حديث الثقلين، فأوصلت رواة الحديث إلى أكثر من 80 من أصحاب النبي والتابعين. أما من أهل البيت فحدث ولا حرج، كتاب الله وعسرتي أهل بيتي وليس وسنتي، لأن قضية وسنتي يذكرها فقط مالك في الموطأ، وما يربط الحديث بسند معين، إنما الراوي عن مالك يقول بلغه بلغ مالك أن رسول الله قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، لم يقل من الراوي، لم يذكر السند، لم يذكر الصحابة اللي ذكر الحديث، فقط بلغه عن رسول الله. فحديث ضعيف جدا وسنتي. بعد ذلك إذا قلنا وسنتي فالسنة في الصدر الأول كما تعلمون أيها الأحبة ما كان لها وجود، السنة محيت، السنة منعت من التدوين، السنة أحرقت إلى أيام عمر بن عبد العزيز. ثم سنتي وين نحصلها؟ سنتي السنة فيها مطلق ومقيد وخاص وعام وناسخ ومنسوخ، وتعال ابحث البحوث هذه كلها. وكيف يكون الرسول يتحدث عن سنته ويترك سنته في صدور أصحابه فقط؟ وأين تحصل على هؤلاء الصحابة اللي هم موجودين عند النبي ويرون يسمعون قوله ويرون فعله وتقريره؟ حتى لو أنهم سمعوا قوله فلا يمكن أن يحيط كل الصحابة بفعل النبي وتقرير النبي، وهذه مصيبة كبرى، لأن السنة بالإجماع هي قول النبي وفعله وتقريره، وهذا هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون هناك أهل بيت طاهرون مطهرون أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم حملة السنة النبوية. لذلك هذا حديث الثقلين يؤكد عصمة أهل البيت مع آية التطهير، أنهم معصومون لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، مثل القرآن الكريم، لأنه قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض، فعدم افتراقهم يدل على عصمتهم. وإذا أذنبوا افترقوا عن القرآن، وإذا جوزنا عليهم الكذب والعياذ بالله والذنوب معناه كذبنا النبي أيضا، فمصيبة يقع فيها الإنسان. ولذلك تجد مدرسة أهل البيت واضحة أمامك، فخذوا الصحيفة السجادية يا أخوة، وهي هذه من السنة النبوية ومن مدرسة أهل البيت، واقرأوا هذه الأدعية الواردة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه له رؤية كاملة في حقوق الناس جميعا، يعدد الناس في رسالة الحقوق، وهذه رسالة الحقوق مبثوثة في كل أدعية الصحيفة السجادية تقرؤونها، يعدد الحقوق كيف تنطلق، حق الله عليك، حق إمامك عليك، حق الرسول قبل الإمام، حق القرآن، حق المعلم، حق العالم، بعد ذلك تأتي حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق وهكذا وهكذا، وتنتهي إلى صورة رائعة عن المجتمع الإسلامي الذي يصوره أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وعن الرقة والرحمة في هذه الأدعية التي يذكرها زين العابدين روحي فداه. خصوصا إذا قرأتم دعاء أبو حمزة الثمالي، إذا ما عندك الصحيفة السجادية يمكن تأخذ مفاتيح الجنان، اقرأوا دعاء أبو حمزة الثمالي. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. هذه المسيرة الطاهرة الطيبة التي من سار بها حقيقة حظي بسعادة الدنيا والآخرة، والعمل هو أساس الإيمان، العمل، لأن الإيمان يبقى في النفس، لكن إذا صار عمل انعكس الإيمان على سلوك الإنسان. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، خصوصا إذا استبهتم وتوجهتم إلى أبي عبد الله الحسين، روحي فداك يا أبا عبد الله، وإلى واقعة كربلاء، وإلى تاريخ كربلاء، وإلى الآثار التي تركتها هذه المدرسة على العالم كله. وبنفس الوقت تجد تقاعسنا وتخاذلنا وتباطؤنا مع الأسف وتكاسلنا، هذا شيء يجب أن نلتفت إليه. لو اثنين ثلاثة من عقلائنا وكلكم عقال إن شاء الله يستمعون حقيقة ويفكرون بإنشاء مؤسسات في العالم، بإنشاء مشاريع خيرية للإعلام الإسلامي، للإعلام الأهل بيتي، لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لواقعة الطف، لنشر هذا الفكر العظيم في العالم، لإنشاء مدارس خاصة للمسرح والسينما والتلفزيون. وهذا العطاء العظيم الذي أخذه أعداء أهل البيت وركزوا عليه، ونحن متأخرون فيه جدا حقيقة في هذا الجانب، متأخرون إلى أبعد الحدود. هذا فيلم غاندي الذي صورته دائرة المعارف البريطانية كلفهم 2 مليار دولار، فيلم غاندي. وغاندي يقول إني تعلمت من الحسين بن علي كيف أكون مظلوما فأنتصر. إذا كان عندنا حقيقة ناس في مستوى المسؤولية، وليس أناس أعوذ بالله يأتي يريد أن يبين أن هناك فيلما نقوم بإنتاجه للحسين فيأتي إلى الحقائق والوقائع يضربها، هذا كذب وهذا حديث ضعيف وهذا كذا وهذا كذا، علما أن واقعة الطف نقلت من خلال هذه المدرسة العظيمة، مدرسة أهل البيت، وأحداثها كلها موثقة، وهناك إمامان معصومان من حجج الله في الأرض، وهما الإمام زين العابدين علي بن حسين والإمام الباقر، بالإضافة إلى العقيلة زينب والسيدة فاطمة بنت الحسين والسيدة سكينة وأهل هذا البيت الطيب. نقلوا هذه الصور إلى العالم كله، نقلوها إلى العالم حقيقة، وبقي رأس الإمام الحسين روحي له الفداء أيضا ينشر هذا الفكر وينشر هذا النور، وهو يبين أن هؤلاء الذين قاتلوا الحسين وقاتلوا أهل البيت، هؤلاء نبذتهم الأرض التي عاشوا عليها، وبقي الحسين وبقي أهل البيت وبقي الذين ساروا مع الإمام الحسين. الإمام الصادق يخاطب أصحاب الحسين يقول طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، لا يقول بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. فإذا رأينا هذه الأيام أيها الأحبة قافلة سيد الشهداء، كلما أتجه أراها أمام عيني هكذا قافلة فيها الهموم والأحزان، وفيها زينب العقيلة، وفيها الإمام زين العابدين، والجامعة في عنقه، وقد أثرت فيه بأبي أمي كما مر الكلام. بالنسبة لسهل بن سعد يقول رأيت الإمام انحنى من على ظهري الناقة اللي راكب عليها، فقال لي يا سهل إن الجامعة قد أكلت عنقي. هذا إمامكم زين العابدين حقيقة بهذا الشكل، وهو حجة الله في الأرض لحفظ الإسلام وحفظ القرآن وحفظ العدالة والحق والحرية وكرامة الإنسان وعزة الإنسان. لولا هذه القافلة ولولا هذا الإمام ولولا الحسين والله ما بقي من الإسلام شيء، صدقوني ما كان بقى من الإسلام شيء على الإطلاق. بنو أمية وحتى العباسيون كلهم خططوا لضرب الإسلام، للقضاء على الإسلام، على القرآن وهكذا. الذين رفعوا رأس الحسين على الرمح رفعوا القرآن على الرمح ورموه بالسهام، تهددني بجبار عنيد، هاي الكلمة اللي معروفة لهذا الأموي اللعين. فيقول سهل: لما نظرت إلى سيدي ومولاي خنقتني عبرك وتألمت، وأخذ عمامته ووضعها تحت الجرح. لكن هذا الإمام العظيم بهذه الحالة يرى المسؤولية أمامه أن يصعد المنبر ويخطب ويهز القلوب والجبال ويبين الحق. وكذلك الحوراء زينب سلام الله عليها ترى المسؤولية أمامها أن تقف في مجلس يزيد بن معاوية وتخطب وتبين هذه المدرسة مدرسة أهل البيت، وتحدث الناس عن القيود التي حطمتها والأغلال التي كسرتها وكيف تحدثت. وذاك يعني نحن نتصور المسألة هذه، حاكم طاغية السياف على رأسه، كلمة واحدة ما يستطيع واحد يقابله بأي كلام، سواء كان ابن زياد في الكوفة أو يزيد بن معاوية في الشام. لاحظوا حقيقة إذا واحد يدرس هذه المواقف، عبيد الله ابن زياد قبل أن يذهب إلى الكوفة قتل 500 امرأة في البصرة، وعلق النساء في وسط شوارع البصرة وذهب إلى الكوفة. هذا عبيد الله ابن زياد، تقف أمامه زينب تخاطبه بكل قوة وجرأة وبسالة وشجاعة، وتقول له: وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج، فكلتك أمك يا ابن مرجان. حتى هو يرتجف من هذا الصوت، من هذا المنطق، من هذا الكلام، من هذه الشجاعة. امرأة قتل أولادها، قتل أخوتها، ومن الأخوة اللي انقتلوا؟ العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، أخوها الحسين أيضا أبو الفضل العباس. شخصي لولا شخصية الحسين مغطي عليه كان تعرف من هو أبو الفضل العباس اللي معصوم بالعصمة الصغرى. تفقد أخاها مثل تفقد أخا لها مثل العباس، مثل جعفر، مثل عثمان، مثل عبد الله أو عون على بعض الروايات غير عثمان. وتفقد أخاها الحسين خامس أصحاب الكساء، سيد شباب أهل الجنة، وهي بنت أمير المؤمنين، وكانت في الكوفة وأبوها يحكم 3/4 الكرة الأرضية، وإذا تمشي في الكوفة بأبي وأمي عندها مدرسة مئات إذا مو ألوف في بعض الروايات النساء اللواتي يحضرن مدرسة العقيلة زينب. واحدة من النساء اللواتي كنا يحضرن هذه المدرسة هن زوجة يزيد بن معاوية. وإذا الآن زينب تدخل الكوفة وهي مسبية، قبل النساء الكوفيات إذا وحدة تسلم على زينب تروح تفتخر عند كل النساء، تقول: اليوم أنا رأيت زينب وسلمت عليها. الآن زينب هاي اللي تفسر القرآن، أبوها أمير المؤمنين سلام الله عليه كان واقف خلف الباب وسمعها تفسر كافة يا عين فاز للنساء في الكوفة، وتبين الأسرار في قضية كاف وقف الإمام أمير المؤمنين يبكي. بعد ذلك لما انتهت وضعها على صدره ودموعه تجري، قال: بني زينب هذه الأسرار انت سمعتيها؟ هذه الأسرار كاف كانت تتحدث عن كربلاء زينب، وخصوصا في سورة مريم اللي فيها مقتل يحيى بن زكريا وفيها القضايا الدقيقة. كاف كربلاء، ها الصور، ها هلاك أهل البيت، هلاك الأسرة عطشا في كربلاء، ويزيد بن معاوية يا لاحظ، والصاد والعين، عطش الحسين وصبر الحسين. هذه رموز عظيمة كل حرف منها فيه عمق كبير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا حبيبي، فقالت له: أبا أمي فاطمة علمتني. وهي صغيرة قالت هذه الكلمة، كان عمرها سنوات. يقول لها: أحدثك بما يجري عليك في كربلاء. قالت: أبا أنا أعلم بذلك. من أين علمت؟ قالت: أبا أمي فاطمة علمتني كي تهيئني لغد. الآن في الكوفة وزينب كبيرة شابة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بني هذه المعلومات والأسرار الإمام السجاد يقول أنت عالمة غير معلمة، وفهم يعني عندها علم لدني من الله سبحانه وتعالى، إلهام عندها، هذا نص عبارة الإمام. لكن هنا تقول له أمي فاطمة ويسمح تتحدث عن كربلاء، وإلى الآن تدخل الكوفة وهي مسبية، واحدة من نساء الكوفيات تطل من شرفتها، من أي الأسارة أنتن؟ أجابتها زينب، قالت نحن أسارة آل محمد جايين بعاصمتنا هنا. انكسر قلبها، هاي امرأة يظهر طيبة، انكسر قلبها، نزلت من على السطح، جمعت لهن أزر، ها أزر ومقانع، وأعطتهن وغصت الطرقات في وجوه أهل البيت. لكن وقفت تلقي ذلك الخطاب العظيم، أصلا الذي يريد أن يعرف حقيقة العقيلة زينب سلام الله عليها، لما أشارت بيدها إلى الناس إيماء واحدة من يد الحوراء زينب أسكتت تلك الجموع كلها، كل الجموع سكتت، ارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. يعني ذول اللي راكبين على الرواحل كانوا يمسكون الجرس حتى ما يتحرك بإشارة، إشارة منها، هذا علم خاص عندها استخدمته تلك اللحظة، وإلا ما كان أحد مستعد أن يصغي لصوتها. هؤلاء الذين كانوا يوم عاشوراء ما مستعدين يسمعون صوت الحسين يخاطبهم، وعمر بن سعد يقول اصنعوا جلبة وضوضاء، الغوا هنا، لا تنصتوا للحسين. الآن ممكن ينصتوا لزينب، لكن هنا الموقف يستدعي أنها تحرك العلم الغيب اللي موجود عندها. لما رفعت ايدها الألسن كلها سكتت، الأفواه ختم عليها أبدا، وألقت ذلك الخطاب العظيم، بحيث وصلت الأخبار لابن زياد الكوفة راح تنقلب على راسك يا مجنون. فرفع رأس الحسين، قال ابعثوا لها رأس الحسين. وهذه الإشارة من عمرو بن حريث، عمرو بن حريث من الخوارج، يعرف زينب، يعرف حقيقة أهل البيت لكنه خارج لعين، قال إذا أردت أن تسكتها ابعث إليها برأس أخيها الحسين، إذا شافت رأس الحسين ما تتحدى، خلص كلامها ينقطع. فرفعوا رأس الحسين وجاءوا به، وإذا الحسين يقرأ، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. عاد هي صار لها يومين ثلاثة ما شايف أخوها، فلاحظت شافت رأس أبي عبد الله الحسين، تركت الناس وتركت الخطاب وصارت تتكلم الحسين، أخي نور عيني يا أبا عبد الله. بعدين نقول له هذه فاطمة الصغيرة، كلمها يا أخي، حب تسمع منك كلمة يا أبو علي، أنت ما تبخل عليها، كلمة واحدة منك لفاطمة. الله أكبر، هذه مواقف والله تهز الجبال، بكت لها ملائكة السماوات. وفي مجلس يزيد بن معاوية نفس الشيء، وقفت وألقت تلك الخطبة المدوية، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله. قبل أن تلقي الخطبة، قبل إلقائها للخطبة كانت بالخربة، وضعوهم في الخريبة وبقوا في الخريبة، ورقية ماتت في الخريبة قبل أن تدخل مجلس يزيد، ماتت رقية بالخريبة من الجوع والهضم والضرب ومشقة الطريق، لأن كانت ناحلة الجسم. رقية روحي فداء لتراب أقدامها، أي نعم، لذلك دفنوها في الخريبة قبل أن يدخل المجلس يزيد. بعد ما دفنوا رقية، هند زوجة يزيد جاءت للخريبة، لأن صار بكاء وصراخ، ويزيد سمع وهو بالقصر ما هذا البكاء. قيل له طفل للحسين، لما أدخلوهم الشام ما أخذوهم إلى مجلس يزيد، إنما أدخلوهم بالخريبة، ورأس الإمام الحسين صلبوه على باب الجامع حيث يقام السبي. هالمكان الآن موجود في الشام، إذا الله وفقكم لزيارة السيدة روح للجامع الأموي في مكتوب فوق مرقد سيدنا، مرقد رأس سيدنا الحسين، هذا مكان صلب رأس الحسين في ذلك المكان. فجاءت لما رفعوا الرأس قال ابعثوا لها الرأس، وجاء برأس الحسين نظرت إليه هي رقية، رقية اللي عمرها 3 سنين أو 4 سنين. الإمام الحجة في زيارة الناحية المقدسة لما يخاطب الحسين يقول السلام عليك يا من ذريته الأذكياء، الأذكياء مو الأذكياء، يقول الأذكياء، يعني في كل أبناء الحسين عندهم ذكاء مدهش، معجزة في الذكاء. فرقية عمرها 4 سنين 3 سنين معجزة في الذكاء، لما أقبلوا بالرأس وهي رأسه عن بعد قالت مرحبا بك يا والدي. فلما وضع بين يديها وهي تعرف حقيقة الحسين على صغر سنها، والله تعرف من هو الحسين، لذلك صارت تكلمه وتخاطبه، يا نور عيني ليسك حاضرا لترى عمتي زينب، لاحظ شون التعبير الدقيق، ليسك حاضر عندنا أبا عبد الله، روحي لك الفداء يا مولا، لترى عمتي زينب ضربوها وضربونا يا والدي. هاي رواية يذكرها أحد العلماء ونقلها واحد من الخطباء الله يرحمه برحمته الواسعة، يقول السيدة رقية ذاك اليوم قبل وفاتها بسويعات كانت تسأل عمتها زينب، تقولها عم زينب أين يذهب هؤلاء الأطفال الصغار أهل الشام، تقول يذهبون إلى أهلهم، فتسألها عم متى نذهب إلى أهلنا نحن، لا وتسألها تقول عم هل توجد في الشام طفلة أكثر جوعا مني أنا، يعني جوعانة أكثر مني كانت جائعة، بس عيب واحد يذكر الجوع لأهل البيت. فلذلك وضعت فمها على فم أبيها الشهيد المظلوم وانفجرت بالبكاء. فان تتصور هذا المنظر والله ملائكة السماء تهتز له، رأس الامام الحسين ورقية واضعة فمها على فم ابيها الحسين المظلوم، هاي الرواية حتى الطبري يذكرها، وبكت 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 حتى ماتت على رأس ابيها الحسين من البكاء. فالإمام السجاد هنا قال لعمته زينب عم ارفعيها، قالت يا ابن أخي دعها تشبع وداع، قال عم لقد ماتت أختي على رأسي، ماتت رقية. الآن جاءوا إليها حتى يكفنوها. في رواية أيضا هكذا أن الحوراء زينب سلام الله عليها وقفت و خاطبت هؤلاء الذين جاءوا لتكفينها، قالت البنت الذي يدفن أبوها بلا كفن هي تدفن بلا كفن معه، وبكت عليها بكاء شديد زينب لأن كانت متعلقة بأبيها الحسين، كان يحبها وتحبه. ثم خاطبتها عم زينب، تخاطب رقية تقولها عم أنت هنا في الشام أنا ما أتركك لوحدك، راح أرجع عليك وأكون على مقربة منك، أكون قريبة عندك في الشام أيضا حبيبة قلبي. هناك سمعت هند فجاءت إلى الخريبة، هذه هند دخلت الخريبة وفوانيس أمامها وخدم وحشم وجواري، وهي لا تدري حقيقة إلى تلك الساعة ما كانت تدري، لأن هي في قصر البني أمية، وبنو أمية أعلنوا تعتيم، قضية تعتيم إعلان. فلما وصلت وجدت هذه الوجوه أمامها بالليل، الحوراء زينب جالسة ومطرقة، وهذه هند كانت تخدم عند زينب، وضعوا لها كرسي جلست على الكرسي، فوجهت خطابها لأم كلثوم، الرواية هكذا يعني لزينب الصغرى، وإن كان أم كلثوم هي زينب الكبرى أيضا أم كلثوم، فعلى كل حال إما لزينب الصغرى أو الكبرى، ممكن يكون للسيدة زينب نفسها روحي فداها، فتسألها من أي الأسارة أنتم، نحن من المدينة مدينة رسول الله، ما قالت لها أسارة أهل البيت رأسا، شوف القضية وين وصلت. فنزلت هند من كرسيها، من على الكرسي نزلت وجلست على التراب. احتراما لذكر المدينة وذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين مر الكلام، صارت هند تسأل زينب عن بيت علي، وزينب تنفجر بالبكاء. بعدين تسألها عن زينب، هي هند تسألها عن زينب. هذا أول لقاء قبل أن تدخل القصر وتدخل المجلس، هذا لقاءها كان بالخريبة قبل أن يدخلوا مجلس ابن زياد. التحقيق يوصلك إلى هذه الحقائق. فصارت تبكي، وهند تقولها أنا أريد أن أعرف أخبار زينب بنت علي بنت فاطمة، هذه سيدتي وأستاذتي وأنا خادمتها وأنا تلميذة عندها. كلهم بكوا. هنا أحس قلبها بشيء. هند، من أنت سيدتي؟ فأخبرت أن هذه زينب. أنا زينب اللي يحجون عني. هاي أبيات كثير تشوي تشوي، ها؟ أنا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلمني، والله نزلة يا نزلة على عيوني وغمني. فصارت هي تكلم الحوراء زينب، بعدين بكت هند، لطمت رأسها، قالت لها سيدتي أنا سأدخل المجلس ويكون لي موقف هناك أمامكم، لكن ما تدري متى تدخل المجلس. فلما رجعت الى القصر بعد ذلك بلحظات نقل اهل البيت الى مجلس يزيد. فلما دخلوا مجلس يزيد ما كانت رقية موجودة، يعني ربطوهم بالحبال مرة ثانية وادخلوهم مجلس يزيد. رقية العزيزة دفنوها هنا. لما دخلوا التفت الامام السجاد ليزيد، قال ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذه الحالة والصفة؟ هذه أول إعلان أننا من أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. فقام يزيد ودعا بمبرد وجعل يبرد الجامعة عن عنق الإمام زين العابدين. لما رفعت الجامعة سالت الدماء، تدفقت من عنق الإمام. الحوراء زينب كذلك وقفت وألقت ذلك الخطاب بعد أن قال يزيد ليس أشياخي ببدر شهدوا، فأراد أن يسكتها فقام بذلك الصنيع الشنيع برأس أبي عبد الله الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. وإذا الحوراء زينب يقول الإمام زين العابدين لما رأت عمتي صنيع يزيد برأس أبي الحسين أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسينا في كربلاء، صاحت يا جداه يا رسول الله. لما رأت جسد الحسين هنا أمام رأس الحسين تقول يا حسينا، وهذه فيها معاني كبيرة، يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، اخويا ذبيتني على الغرب قوة، انا لحقتك على ريحة القوة، اشوفك عفتني بقاع الشلوة، اشوف الشمر بيها السوى، يا اخويا ساطع لمسوني تلوى. وبعد تتمنى حضور ابي الفضل العباس هناك، اتمنى يا ابن ابو سفيان سبع القنطرة موجود، ويشوفك قبال اليوم تضرب راس اخويا بعود. في هذه الاثناء اقبلت هند تعثر باذيالها، دخلت المجلس، وفي رواية دخلت المجلس من دون حجاب، فنظر إليها يزيد قال يا هند أما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت ويحك أنا أستحي وهذه زينب صريقة آل عبد المطلب في مجلسك. لما نظرت إليها زينب الآن هاجت الأحزان، الذكريات هذه كانت في الكوفة الآن كانت في الخريبة مع زينب، فهاجت أحزانها. بينا بينا يا هند خان الدهر بينا، يا هنيل خان الدهر قل يا ليتني كنت معك يا ابنة علي. يا هند خان الدهر بينا ابونا نشتل واحنا نسبينا ولا طارش اللي يصل المدينة يخبر هلي بالمر علينا هذه زينب ومين قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليام اليام واليسامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك ان شاء الله. زيارة الحسين قريب نذهب معكم ان شاء الله بحرمة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء الحفظ لا تنسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داع. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي. أقرأ معي. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي. فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي. واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم
كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهدات دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين السيدين الإمامين الحسن وشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.